ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى اهتمام السلف بجمع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهد الذي بذله علماء الحديث في جمع وتنقيح وتنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهد لا يعرف في الأمم مثله، وهو من مفاخر هذه الأمة. وعلم الحديث هذا علم عجيب، وعلوم الحديث الجرح والتعديل والعلل والرجال ومثل هذه الأشياء علوم عجيبة جدا جدا جدا، دلت على عظمة هذه الأمة وسعة علومها. ولذلك قال: ولذلك كان أحدهم يرحل إلى البلاد بعيد يتكلم كيف نقوا هذه السنة وكيف غربلوها وكيف وصلت إلينا وكيف تعبوا في تنقيتها وتحريرها وإثبات الصحيح منها ونفي الزائف إلى غير ذلك. قال: ولذلك كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة في طلب الكلمة تبلغه، كلمة تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصا على معرفة الحق من وجهه. من سمع هذا الحديث وممن سمعه ومن سمعه منه ممن سمعه وهكذا. قال: وطلبا للأدلة الصحيحة فيه حتى تثلج صدورهم، تبرد يحصل لها الطمأنينة، حتى تثلج صدورهم بما يعتقدون وتسكن نفوسهم إلى ما يتدينون به ويفارقوا بذلك من ذمة من ذم قال ويفارقوا بذلك أظن قوله من ذمه الله في تقليده لمن يعظمه من سادته بغير دلالة تقتضي ذلك، ولما كلفهم الله عز وجل ذلك وجعل أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم طريقا إلى المعارف بما كلفهم إلى آخر الزمان، حفظ أخباره عليه السلام في سائر الأزمنة، ومنع من تطرق الشبهة عليها حتى لا يروم أحد تغيير شيء منها أو تبديل معنى كلمة قالها إلا كشف الله عز وجل سره. وهذا أمر معلوم من سنة الله عز وجل، أن لو أحدا هم بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكشف ستره. قالوا: لو هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الليل لأصبح يتكلم الناس فلان كذاب. قال: وأظهر في الأمة أمره، الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرد ذلك عليه العربي والأعجمي، ومن قد أهل لحفظ ذلك من حملة علمه عليه الصلاة والسلام والمبلغين عنه. الجميع يذب ويرد ويرى كذب ما ورد، كما حفظ كتابه حتى لا يطيق أحد من أهل الزيغ على تحريك حرف ساكن فيه أو تسكين حرف متحرك لا يستطيع. وإذا يعني أنا قرأت المصاحف، بعض المصاحف في الأطفال عندنا الذين يحفظون، وكان هناك خطأ مطبعي وكل الأطفال طاروا بهذا المصحف وقالوا ينبغي أن يمزق هذا المصحف لأن فيه زيادة حرف أو نقص حرف أو ما شابه. قال: إلا تبادر القراء في رد ذلك عليه مع اختلاف لغتهم وتباين أوطان. رجل يحفظ القرآن أعجمي فيقول: لا، هذا ليس من القرآن، لما أراده الله عز وجل من صحة الأداء عنه ووقوع التبليغ كما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام إلى من يأتي في آخر الزمان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة من الذكر وقد حفظها الله عز وجل لأنها هي المبينة والشارحة لكتاب الله تعالى. قال: ووقوع التبليغ كما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام إلى من يأتي في آخر الزمان لانقطاع الرسل بعده، لأنه لا نبي بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يترك هذا الأمر أبدا للعبث. قال: واستحالت خلوهم من حجة الله عليهم حتى قد ظهر ذلك بينهم وأيست من نيله خواطر المنحرفين عنه، وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع القلوب عليه حجة على من تعبد بعده عليه الصلاة والسلام بشريعته، ودلالة لمن دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار. وأكمل الله عز وجل لجميعهم طرق الدين وأغناهم بها عن التطلع إلى غيرها من البراهين. يقول: ما أتى في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يكفي عما سواه. قال: ودل على ذلك بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. انتهى الأمر، لا نحتاج إلى غيرنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل لهم الدين به. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك في حجة الوداع لمن كان بحضرته من الجم الغفير من أمته عند اقتراب أجله. حجة الوداع كانت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومفارقته لهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم هل بلغت. تم الأمر يعني، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. قال: فلو كنا نحتاج مع ما كان منه عليه الصلاة والسلام في معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغا، وجاء حتى يكفي الأمة وحتى لا تحتاج إلى غير خطابه، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم ما لم يبينه لنا من هذه الطرق التي ذكرها. هذه أمور لم يذكرها ولا خطرت حتى ببال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون المنطق ولا الفلسفة ولا هذه الطرق الكلامية، ومع ذلك كان إيمانهم أتم من إيمان من بعده. قال: ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعانا إليه وقوله بمنزلة الملغز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ملغز، وبعد كده قال يعني سنترك بقى هذا البيان والتفصيل لمن سيأتي بعدنا من الفلاسفة والمتكلمون، هذا كلام لا يقوله عاقل. قال: لو كان كما قالوا لكان فيما دعانا إليه وقوله بمنزلة الملغز، الذي يقول الألغاز واللغو الأمور المشكلة. ولو كان ذلك كذلك لعارضه المنافقون وسائر المرصدين لعداوته في ذلك. قالوا: هذا كلام ما نعرفه ما نفهمه، من أين أتيت به؟ قال: ولم يمنعهم منه مانع، كما لم يمنعهم من تعنته في طلب الآيات ومجادلته في سائر الأوقات، ولكنهم لم يجدوا سبيلا إلى الطعن، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا مما تهم الحاجة إليه في معرفة سائر ما دعاهم إلى اعتقاده أو مثل ما فعله إلا وقد بيّنه لهم صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم ما فرط في البيان أبدا، بيّن لهم الطرق والحجج والقواعد وفصل ذلك تفصيلا لا مزيد عليه، ولا يحتاج مع ذلك إلى غيره. قال: ويزيد هذا وضوحا قوله عليه الصلاة والسلام: إني قد تركتكم على مثل الواضح، ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها. قالوا: إذا كان هذا على ما وصفنا علم أنه لم يبق بعد ذلك عتب الزائغ ولا عتب لزائغ، لا يستطيع أن يعتب ولا أن يلوم، ولا طعن لمبتدع، لا يستطيع، لأن الدين كامل تام واضح. إذ كان عليه الصلاة والسلام قد أقام الدين بعد أن أرسى أوتاده وأحكم أطنابه، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم لسائر من دعاه إلى توحيد الله حاجة إلى غيره ولا لزائغ طعما عليه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم محمودا بعد إقامته الحجة، ونحن نشهد، وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة لسائر الأمة، حتى لم يحوج أحدا من أمته إلى البحث عن شيء قد أغفله هو مما ذكره لهم أو معنى أصره إلى أحد من أمته، بل قد قال صلى الله عليه وسلم في المقام الذي لم ينكتم قوله فيه، لم ينكتم قوله فيه لاستحالة كتمانه على من حضره أو طي شيء منه على من شهد: إني خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. الحديث طبعا موجود بألفاظ متفرقة في الصحيح وغير الصحيح. قال: ولعمري إن فيهما، يعني في الكتاب والسنة، شوف الحسن الأشعري يقول: يا جماعة ابتعدوا عن كلام المتكلمين والفلاسفة والمعتزلة وهؤلاء، سوف تضيع أعماركم في ذلك ولن تصلوا إلى اليقين ولا برد السكين. قال: ولعمري إن فيهما، يعني في الكتاب والسنة، الشفاء من كل أمر مشكل. وهذا أمر واضح، ومن يعني جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كثير من المسائل المشكلة سبحان الله العظيم إذا قرأت القرآن وتأملته خرجت بحل هذه المشكلة من كتاب الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. المشكلة أن الناس لا تعطي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه حقهما من العناية والرعاية والتدبر والتفهم والتعلم، وهذا سبب المشكلة. قال: ولعمري إن فيهما الشفاء من كل أمر مشكل، والبرء من كل داء معضل، وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية لمن نصح نفسه، علامة لمن نصح نفسه، ودلالة لمن كان الحق قصده. إذا قصدت الحق فإنك لابد أن تقتصر على هذين النبعين الصافيين. قال: وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال به وقوة لما عرفوا الحق منه، فإذا كان ذلك على ما وصفنا فقد علمتم بهت أهل البدع لهم في نسبتهم لهم إلى التقليد السلف يعني، وسوء اختيارهم لهم في المفارقة لهم والعدول عما كانوا عليه معهم. فيقول طريقة السلف هنا، أو أبو الحسن الأشعري يقول إن طريقة السلف أمثل وأجود وأكمل وأجمل وأجل وأعلى وأكثر وثوقية ممن جاء بعدهم كلهم. قالوا: إذ قد بان بما ذكرناه استقامت طرق استدلالهم وصحت معارفهم، فلنذكر الآن ما أجمعوا عليه من الأصول. يبقى هو في نص الكتاب الأول بيتكلم عن الأدلة والقواعد، وبيتكلم عن الأمور العامة والكلية واللي بيبنى عليها أبواب المعتقد ومن أين تستمد وما إلى ذلك، ثم قال: تعالوا بقى إيه، تعالوا بنا نفصل المسائل التي ذكروها في أبواب المعتقد. فقال: الباب الثاني باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأخذوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال: واحد، حدوث العالم. حدوث العالم. قال: واعلموا أرشدكم الله أن مما أجمعوا رحمة الله عليهم على اعتقاده، طبعا خلاف الإجماع اليقين الثابت في مثل هذه المسائل كفر، دي قاعدة مقررة. يعني اللي هيجي يقول ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفات، كيف والقرآن والسنة تثبت هذا؟ طب اللي هيقول ان مفيش قيامة، كيف وقد اجمعوا على ذلك؟ هذا اجماع يعني مسميه، ودايما هذه الاجماعات هي من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك منكر هذه الاجماعات او المعترض عليها يكفر. قال: حدوث العالم. قال: واعلموا أرشدكم الله أن مما أجمعوا رحمة الله عليهم على اعتقاده مما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونبههم بما ذكرناه على صحته، أن العالم كله، فوقيه وتحتيه وأوله كله، أن العالم بما فيه من أجناسه وأعراضه كل شيء فيه محدث، أحدثه محدث عظيم. قال: لم يكن ثم كان، يعني لم يكن موجودا حاصلا حادثا، وأن لجميعه محدثا واحدا اخترع أعيان. يبقى مسألة الحدوث مسألة يقينية، أن العالم محدث دي مسألة يقينية، الشاك فيها يكفر والمنكر لها يكفر. الذي يقول إن أحدا قديم مع الله تبارك وتعالى كافر، يقول بهذا أو يتفوه به كافر. ولذلك قال: أن العالم بما فيه من أجناسه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان، وأن لجميعه محدثا واحدا اخترع أعيانه، اخترع أعيانه وأحدث جواهره وأعراضه وخالف بين أجناسه، وأنه عز وجل لم يزل قبل أن يخلقه واحدا، يعني قبل الخلق واحدا، عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا. يقال: عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا. ذكر هنا ستة أسماء على وجه الخصوص، ثم أتبع ذلك حتى لا يقال إن أبو الحسن يقتصر على إثبات هذه الصفات، فقال: له الأسماء الحسنى كله والصفات العلى تبارك وتعالى، وأنهم عرفوا ذلك بما نبههم الله عز وجل عليه، وأنهم عرفوا ذلك بما نبههم الله عز وجل عليه، وبين لهم صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة فيه على ما تقدم شرحنا له قبل هذا الموضع. يبقى هنا بتكلم عن حدوث العالم، ودي مسلمة يقينية من الأمور المجمع عليها. كلمة إجماع مش هنتكلم بقى عن، هندخل في الإجماع الفلاسفة والزنادقة والملحدين، هذا إجماع الجيل الذي يؤخذ بإجماعه، جيل الصحابة. والإجماع حين نتكلم عنه في جيل الصحابة، ما أجمع عليه الصحابة وعلم يقينا أنهم أجمعوا عليه، هذا إجماع يقيني، يسمى الإجماع اليقيني وليس إجماعا ظنيا، هذا مخالفته كفر. وفيه معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله. ثم قال رحمه الله تعالى: مخالفته للحوادث. يبقى العالم حادث بعد أن لم يكن، وله محدث، وهذا المحدث تبارك وتعالى. كلمة محدث كلمة طبعا ليست صفة، لما نقول محدث ليست صفة، فهي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن هذا من باب الإخبار. حقيقة الله جل هو الذي أحدث العالم، فيصح أن نطلق عليه من باب الإخبار أنه محدث العالم تبارك وتعالى، لكن هذا ليس من باب الأسماء والصفات، فباب الأسماء والصفات أضيق بكثير من باب الإخبار. ثم قال: مخالفته للحوادث، يعني مخالفة الله تبارك وتعالى لكل الحوادث. طبعا الآية الضابطة في هذا الباب كله قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وأجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم، وأجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم، وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات تنفي التشبيه والمثلية. قال: وإنما كان ذلك كذلك لأنه تعالى لو كان شبيها لشيء من خلقه لاقتضى من الحدث والحاجة إلى محدث الله. يعني إن كان شبيه للخلق يبقى هو محدث، وإن كان محدثا يبقى يحتاج إلى محدث. قال: لاقتضى من الحدث والحاجة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبه، أو اقتضى ذلك قدم ما أشبه. كلمة قدم أو القدم أو القديم أو هذه الكلمة التي تدرج كثيرا على ألسنة المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة ومن شابههم، هذه الكلمة يا إخوة هي كذلك ليست صفة، وإنما يقصدون بقى، يعني لو أردنا أن أقرأ المصطلح الشرعي لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك. الأول يعني الأول الذي لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه. إذا قلت قدم بشيء قديم مع الله تبارك وتعالى هذا أيضا كفر. إذا قلت أن الله محدث كفر. إذا قلت أن في شيء يساوي الله عز وجل في الأقدمية في الأولياء هذا أيضا كفر. قال: وقد قامت الدلالة على حدث جميع الخلق، يعني أنهم حدثوا بعد أن لم يكون، واستحالة قدمه، يعني استحالة قدم العالم يعني على ما بيناه آنفا يعني سابقا، وليس كونه عز وجل غير مشبه للخلق ينفي وجوده، لأن طريق إثبات كونه تعالى على ما اقتضته العقول من دلالة إقباله عليه دون مشاهدته، هذا من أعظم الأدلة، يقبلون عليه دون مشاهدته، وهو من أعظم الغيب، من أعظم الإيمان بالغيب. ثم بدأ يتكلم في قضية الصفات وتوسع فيها شيئا ما. الحقيقة أن قضية الصفات هي كانت من القضايا المفصلية والصعبة جدا والشائكة بين المعتزلة والأشاعرة، يعني تستطيع أن تقول أن أعظم المعارك التي قامت في الحضارة الإسلامية بين المتكلمين والفلاسفة وبين أهل الحديث إن صح التعبير، أو من سار على طريق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت في قضية الأسماء. قال: وأجمعوا على أنه تعالى لم يزل موجودا. تخيل بقى، هو يذكر هنا بعض الصفات، لم يزل يعني الصفات لا تبرجع، لا أول لها ولا آخر لها، يبقى لابد من هذا، وهي بالغة غاية الكمال والجلال والكمال والتمام. صفات الله تبارك وتعالى كاملة من كل جانب. إن أحيانا نقول لك طيب الله عز وجل حي والإنسان حي، نقول أن حياة الإنسان حياة ناقصة. أولا هي مسبوقة بعدم، ثم تفنى، وأثناء وجودها يعتريها الخلل والمرض والضعف والنقص والهرم والشيب، كل حاجة بقى اللي انت عاوزه كله، يعني كل أنواع النقائص تلحق بهذه الصفات البشرية أو صفات الخلق، بخلاف صفات الله تبارك وتعالى فإنه لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، فهذه مسلمة من المسلمات. والأصل في هذا الباب الذي ينبغي أن يدرس كثيرا ويركز عليه، ليس كمثله شيء أبدا، مستحيل، لا شبيه ولا نظير ولا مثيل، ولا نستطيع أن نكيف صفاته تبارك وتعالى لأنه لم يكيفها لنا ولم يكيفها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس ثم قال وهو السميع البصير، سمع ليس كسمع أحد وبصر ليس كبصر أحد من الخلق. قال وأجمعوا على أنه تعالى لم يزل موجودا. كلمة الموجود هل هي صفة من صفات الله تبارك؟ لا، هي أخبار عن الله عز وجل أنه موجود، وجود حقيقي، حي، حيا قادرا عليما عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا على ما وصف به نفسه. هو ذكر هنا كم صفة؟ حي قادر عالم مريد متكلم سميع بصير، دول السبع صفات اللي هم دايما يقولون إن الأشاعرة أو غالب الأشاعرة، لأن احنا في مراحل الأشاعرة مختلفين، هنلاقي في ناس بتثبت السبعة، في ناس بتثبت 13، في ناس بتثبت 20 صفة، والمنهج القويم في ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا شيء من هذا. قال وأثبته أنه تعالى لم يزل موجودا حيا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا على ما وصف به نفسه. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما من فرقة من هذه الفرق المختلفة إلا وهي تثبت صفة على الأقل أو صفتين لله تبارك وتعالى. طب إذا كنت بتثبت صفة أو صفتين على الأقل لله تبارك وتعالى، يبقى ده معناه إيه؟ هذا معناه لماذا أثبت هذا ونفيت هذا؟ قل أثبت هذا لأن هذه الصفات ليس فيها مشابهة للخلق، وأنفي هذا لأن لو أثبت له هذا فسيكون هناك مشابهة للخلق، فكل حتى الصفات التي أثبتها تنقض مذهبك في ذلك. فالله حي والإنسان حي، وحياة الله ليست كحياة الإنسان، والإنسان له يد والله عز وجل له يد، ويد الله غير يد الإنسان، وهكذا، والسمع والبصر كل شيء، واليد والرجل بمثابة والساق وكل هذه الأشياء. قال فليس كمثله شيء. قال على ما وصف به نفسه، وهذه مسألة مهمة جدا، الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، وتسمى به في كتابه، وأخبرهم به رسوله فهو أعلم به من سائر الخلق، ودلت عليه أفعاله سبحانه وتعالى، وأن وصفه بذلك لا يوجب شبهه، لا يوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذلك. يعني إذا وصف خلقه بصفة ووصف الله عز وجل بنفس الصفة فليست الصفة كالصفة. قال من قبل أن الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما، وإنما يشبهان بأنفسهما. فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم بما ذكرناه آنفا، ألم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه بما وصفناه بذلك منا، وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاق حقيقة إلى القادر والعالم، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشبيها بينهما. ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بالوجود يعني بذلك لا يوجب تشابها بينهما؟ فكذلك الوصف بالصفات، وإن كان قد اتفق في حقيقة الموجود، في حقيقة الوجود يعني اتفق في حقيقة الوجود، ولو وجب تشابههما يعني في القدر الكلي المشترك، ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين. فلما لم يجب بذلك بينهما تشابها، وإن كان قد اتفق في حقيقة الموجود الوجود يعني، لم يجب أن يوصف الباري عز وجل بأنه حي عالم قادر ووصف الإنسان بذلك تشابههما. يعني إذا وصف الله عز وجل بصفات ووصف الإنسان بنفس الصفات فهذا لا يوجب التشابه لمجرد الوجود، فهنا الحقائق الكلية مشتركة لكن ليس في التفاصيل. وإن اتفق في حقيقة ذلك، وإن كان الله عز وجل لم يزل مستحقا لذلك، يبقى لم يثبت ذلك عدم، والإنسان مستحقا لذلك عند خلق الله وخلق هذه الصفات فيه. بقول إن وجود الصفة لله ووجود الصفة للبشر لا يعني أن الله عز وجل يشبه خلقه في ذلك، هذا أمر لا يقول به عاقل، هذا أمر لا يقول به عاقل. فأنا أقول أذن الفيل وأقول أذن البعوضة، وعين الفيل وعين البعوضة، ورغم ان هذه عين وهذه عين وهذان مخلوقان ضعيفان ومع ذلك بينهما من الاختلافات ما الله به عليم. يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ان يشبه احدا من خلقه. اذا كان هناك فروق رهيبه في الصفات الموجوده في الخلق فما بالك في الصفه الموجوده بين الخالق والمخلوق الموجوده في الخالق وفي المخلوق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله تعالى قدم الصفات. يعني هنا بتكلم عن اجماعات الصحابه اجماعات السلف ان صفات الله عز وجل قديمه يعني لا اول لها ولا اخر لها ولا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. قال واجمعوا على اثبات حياه لله عز وجل لم يزل بها حيا يعني ليس لها اول وعلما لم يزل به عالما يعني ليس له اول وقدره لم يزل بها قادرا ليس لها اول وكلاما لم يزل به متكلما ليس له اول واراده لم يزل بها مريدا وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا. وعلى ان شيئا من هذه الصفات لا يصح ان يكون محدثا مستحيل محال اذ لو كان شيئا منها محدثا لكان تعالى قبل حدثها موصوفا بضدها ولو كان كذلك يخرج عن الاهليه وصار إلى حكم أهلية الألوهية يعني وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح وهذا يستحيل على الله عز وجل. وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال لم يزل يعني لا أول لصفاته وهي صفات كمال لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. قال إذا كان لا يجوز عليه الانتقال من حال من الكمال أبدا لا يقل ولا يبتعد عن أحوال الجلال والكمال فصفاته في غاية الجلال والكمال. وبما أن ذاته تبارك وتعالى في غاية الجلال والكمال والصفات فرع عن الذات أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكذلك ينبغي أن توصف صفاته بما وصفت به ذاته تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء